بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فنستأنف درسنا كتاب دفع إلهام الاضطراب عن آيات الكتاب الشيخ الأمين رحمه الله عليه. إلى أين؟ إلى أي سورة؟ ونبدأ في سورة الحج. في سورة الحج قال الشيخ رحمة الله عليه قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية الكريمة تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه لا واجب، قد جاءت آيات تدل على وجوبه كقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة، وقوله أو وقوله وقاتلوا المشركين كافة إلى غير ذلك من الآيات. والجواب ظاهر، وهو أنه أذن فيه أولا من غير إيجاب ثم أوجب بعد ذلك كما تقدم في سورة البقرة. ويدل لهذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد، كما نقله عنه ابن كثير وغيره، من أن آية أذن للذين يقاتلون هي أول آية نزلت في الجهاد والعلم عند الله تعالى. إذن أذن هذا أولا من غير إيجاب، ثم بعد ذلك يعني كأنه تدريج أو تدرج في التشريع، في تشريع القتال. واضح؟ قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أي نعم. نعم. قال ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى، قد جاءت آيات أخرى تدل على عمى الأبصار كقوله: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وكقوله: ليس على الأعمى حرج. والجواب أن التمييز بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين القبيح والحسن لما كان كله بالبصائر لا بالأبصار صار العمى الحقيقي هو عمى البصائر لا عمى الأبصار. العمى الحقيقي يعني قد لا يضر عمى البصر، لكن عمى البصيرة هو الذي يضر صاحبه. نعم. فالعمى الحقيقي هو عمى البصائر لا عمى الأبصار. ألا ترى أن صحة العينين لا تفيد مع عدم العقل كما هو ضروري؟ يعني حتى في الأمور الدنيا واحد مبصر لكنه فاقد العقل، ما فائدة هذا البصر؟ ماذا يستفيد ببصره؟ ولا شيء. لكن لو كان عقله سليما وفكره صحيحا مستقيما وقد عميت عيناه عمي بصره، فهذا يستفيد ويؤمن ويهتدي إلى آخره. يقول كما هو ضروري. وقوله: فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني بصائرهم أو أعمى أبصارهم عن الحق وإن رأت غيره. قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله ألف سنة، وكذلك قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، هي قوله تعالى في سورة سأل سائل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. قال نعم اي نعم عمى بصر اي نعم لانه الجميع يعقل يوم القيامه الجميع يعقل لا يعاقب بفقدان عقله في القيامه انما يعاقب بفقدان بصره نعم قال اعلم اولا ان ابا عبيده روى عن اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن أبي مليكة أنه حضر كل من ابن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الآيات فلم يدري ما يقول فيها ويقول لا أدري يعني سئل عبد الله بن عباس عن الجمع بين الآيتين فقال لا أدري وسئل سعيد بن المسيب أيضا فقال لا أدري قال وللجمع بينهما وجهان الأول هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى ويوم الخمسين ألفا هو يوم القيامة هذا وجه هذا وجه وهو المفهوم من سياق العدد في كل موضع من مواضعه واضح وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وإن يوما عند ربك اللي هو في سورة الحج قال هو أحد الأيام الستة التي خلق الله عز وجل فيها السماوات والأرض ويوم الألف في سورة السجدة هو تدبير الأمر من السماء إلى الأرض وعروج الملائكة إليه وأما يوم الخمسين ألفا فهذا يوم القيامة الوجه الثاني نعم من مقدار ستة آلاف سنة أين نعم على هذا القول نعم الوجه الثاني أن المراد بجميعها يوم القيامة وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر ويدل لهذا قوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان والعلم عند الله تعالى من صاحب الإتقان نعم اليوم أنه المراد بها كلها يوم القيامة لكن يطول على الكافر فيكون بمقدار خمسين ألف سنة وأما على المؤمن فيخفف فيصير كألف سنة مما تعدون نعم نعم كلمة تنكير يعني كيف تنكير أي نعم 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 قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته هذه الآية الكريمة تدل على أن كل رسول وكل نبي يلقي الشيطان في أمنيته أي تلاوته إذا تلا ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر وقول الآخر تمنى كتاب الله آخر ليلة تمني داود الزبور على رسل نعم ومعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وقال بعض العلماء إذا تمنى أحب شيئا وأراده، فكل نبي يتمنى إيمان أمته، والشيطان يلقي عليهم الوساوس والشبه ليصدهم عن سبيل الله. وعلى أن تمنى بمعنى قرأ وتلا كما عليه الجمهور، فمعنى إلقاء الشيطان في تلاوته إلقاؤه الشبه والوساوس فيما يتلوه النبي ليصد الناس عن الإيمان به، أو إلقاؤه في المتلو ما ليس منه ليظن الكفار أنه منه. وهذه الآية لا تعارض بينها وبين الآية المصرحة بأن الشيطان لا سلطان له على عباده الذين المؤمنين، على عباد الله المؤمنين المتوكلين. ومعلوم أن خيارهم الأنبياء، لقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقوله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ووجه كون الآيات لا تعارض بينها أن سلطان الشيطان المنفي عن المؤمنين المتوكلين في معناه وجهان للعلماء. الأول أن معنى السلطان الحجة الواضحة وعليه فلا إشكال، إذ لا حجة مع الشيطان البتة، كما اعترف به فيما ذكر الله عنه في قوله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الثاني أن السلطان يعني معناه أنه لا تسلط له عليهم بإيقاعهم في ذنب يهلكون به ولا يتوبون منه، فلا ينال هذا ما وقع، فلا ينافي هذا ما وقع من آدم وحواء وغيرهم، فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة منه. فإلقاء الشيطان في أمنية النبي سواء فسرناها بالقراءة أو التمني لإيمان أمته لا يتضمن سلطانا للشيطان على النبي، بل من جنس الوسوسة وإلقاء الشبه لصد الناس عن الحق، كقوله زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فإن قيل، ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة، فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فلما بلغ أثر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون، وقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلموا، فوجدوهم على كفرهم. وعلى هذا الذي ذكره كثير من المفسرين، فسلطان الشيطان بلغ إلى حد أدخل به في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الكفر البواح حسبما يقتضيه ظاهر القصة المزعومة. فالجواب أن قصة الغرانيق مع استحالتها شرعا لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج، وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من العلماء كما بيناه بيانا شافيا في رحلتنا، رحلة الشيخ رحلته إلى الحج ودرس ولم يرجع، أي نعم. والمفسرون يرون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومعلوم أن الكلبي متروك، وقد بين البزار أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله. وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة إلا طريق سعيد بن جبير، وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها بها أحد متصلة إلا أمية بن خالد، وهو إن كان ثقة فقد شك في وصلها. فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب، ثم ساق حديث القصة المذكور. وقال البزار لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد، تقرب بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور. وقال البزار أيضا وإنما يروى من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي متروك، فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الطريق الذي شك راويه في الوصل، وما كان كذلك فضعفه ظاهر. ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره إنه لم يرها مسندة من وجه صحيح. وقال العلامة الشوكاني في هذه القصة ولم يصح شيء من هذا ولا ثبت بوجه من الوجوه، ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله عز وجل كقوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيق، وقوله وما ينطق عن الهوى، وقوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فنفى المقاربة للركون فضلا عن الركون. ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل، وعن البيهقي أنه قال هي غير ثابتة من جهة النقل. وذكر عن إمام الأئمة ابن خزيمة أن هذه القصة من وضع الزنادقة، وأبطلها عياض وابن العربي المالكي والفخر الرازي وجماعة كثيرة. ومن أصرح الأدلة القرآنية في بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذلك في سورة النجم قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فلو فرضنا أنه قال تلك الغرانيق العلى ثم أبطل ذلك بقوله إن هي إلا أسماء سميتموها، فكيف يفرح المشركون بعد هذا الإبطال والذم التام لأصنامهم بأنها أسماء بلا مسميات؟ وهذا هو الأخير. وقراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بمكة وسجود المشركين ثابت في الصحيح، ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق، وعلى القول ببطلانها فلا إشكال. وأما على القول بثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر فإنه قال في فتح الباري إن هذه القصة ثبتت بثلاثة أسانيد كلها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتقاد بعضها ببعض، لأن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. فللعلماء عن ذلك أجوبة كثيرة، من أحسنها وأقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب السورة ترتيلا تتخلله سكتات، فلما قرأ ومناة الثالثة الأخرى قال الشيطان لعنه الله محاكيا لصوت النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلى إلى آخره. فظن المشركون أن الصوت صوته صلى الله عليه وسلم وهو بريء من ذلك براءة الشمس من اللمس. وقد بينا هذه المسألة بيانا شافيا في رحلتنا، فلذلك اختصرناها هنا، فظهر أنه لا تعارض بين الآيات والعلم عند الله تعالى. ولعلكم تعرفون أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه له كتاب في ذلك اسمه نصب المجانيق لنسب قصة الغرانيق، وهي غير ثابتة، ولا نغتر بإثبات بعض أئمة المسلمين لها، فإنها القرآن نفسه يهدها. ومن أعظم الرد كما رأيتم أنه بعدها مباشرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا نسب لها في نفس السورة وبعد الآيات مباشرة واضح يا شيخ. والحق أنه إذا تمنى طبعا المفسرون خاضوا فيها خوضا كثيرا، ومنهم من أثبتها ومنهم من يقول كيف لا تثبت وقد أثبتها شيخ الإسلام فلان ولا الإمام الفلاني أو الحافظ الفلاني، فنقول لا نغتر بإثبات من أثبتها. ابن عاشور رحمه الله في كتابه التفسير التحرير والتنوير ينفي أن يكون التمني بمعنى التلاوة، ينفي أن يكون التمني هنا بمعنى التلاوة والقراءة نفيا جازما، ويقول التمني بمعناه الحقيقي تمني طلب الشيء المحبوب، يتمنى إيمان قومه، والشيطان يلقي في أمنيته أنه يكاد يقتل نفسه، وهذا واضح من نصوص القرآن، لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنين. فهذا من إلقاء الشيطان في أمنية الرسول من الرسل أنه يكون حريصا لدرجة أنه يكاد يقتل نفسه، حريص على إيمان قومه لدرجة أنه يكاد يقتل نفسه. والحقيقة أن هذا كلام جيد وواضح وصحيح وأولى أن يؤخذ به من أن يلجأ إلى مثل هذه القصص الخرافية التي تثبت أن الشيطان يعني يلقي في أثناء كلام الله، وإلا ذهبت الثقة بكتاب الله عز وجل، وإلا ذهبت ثقة الناس بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، ينتقل بعد ذلك إلى سورة قد أفلح المؤمنون أو سورة المؤمنون، ونحن نقول سورة المؤمنون ولا نقول سورة المؤمنين. لماذا؟ لأن اسم السورة سورة المؤمنون فتحكى كما هي من غير أن تتعرض للإعراب. وقد خطأ أهل القرآن وأهل المصاحف من يقول سورة المؤمنين، لأنه كل سور القرآن سور المؤمنين، كل سور القرآن سور للمؤمنين، واضح؟ فهذه السورة اسمها سورة المؤمنون. طيب، نعم أي نعم، يحكى الاسم كما هو. هذه قالوا فيها يجوز أن تقول من أبو كبير أو من أبي كبير، لا حرج عليك في ذلك إذا حكيتها أو أخضعتها للإعراب. لكن الكلام على سور القرآن حتى لا يظن غيرها، لأن السورة عرفت باسم فيجب أن يبقى هذا الاسم كما هو من غير تغيير. أي نعم. نعم، قوله تعالى قال رب ارجعون، هذا في أواخر السورة، قال رب ارجعون، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب، والضمير بصيغة الجمع والرب جل وعلا واحد. والجواب من ثلاثة أوجه، الأول وهو أظهرها أن الواو للتعظيم لتعظيم المخاطب، وهو الله تعالى كما في قول الشاعر ألا فارحموني يا إله محمد فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل. واضح؟ يعني يا رب ارجعوني، ما قال رب ارجعني، وإنما قال رب ارجعوني. فهنا واو الجماعة، ومعلوم أن الرب واحد سبحانه وتعالى، فكيف يخاطب بالجمع؟ هذا هو المقصود. فيقول أن هذه الواو للتعظيم، أن الواو لتعظيم المخاطب، وهو الله تعالى كما في قول الشرع. وقول الآخر وإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاقا ولا بردا. سواكم، حرمت النساء سواكم، ويقصد واحدة بس، يخاطب واحدة. نعم، الوجه الثاني أن قوله ربي استغاثة به تعالى، وقوله ارجعون خطاب للملائكة، لأن الروح مع الملائكة، فكأنه يخاطب الملائكة. أولا يستغيث بالله عز وجل ثم يوجه خطابه بعد الاستغاثة إلى الملائكة الذين يحملون روحه، فيقول لهم ارجعون. ويستأنس لهذا الوجه ما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى دار الدنيا، فيقول: إلى دار الهموم والأحزان، فيقول: بل قدموني إلى الله. وأما الكافر فيقولون له: ها نرجعك، فيقول: رب ارجعون. فيقول: ربي ارجعون. إذا الخطاب لمن؟ للملائكة. هذا الوجه الثاني. الوجه الأول أنه لتعظيم المخاطب وهو الله عز وجل، كما في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واضح الكلام؟ هذا للتعظيم. وفي إنا تعظيم المتكلم، الله عز وجل يعظم نفسه. في قول الكافر رب ارجعون في المخاطب تعظيم الايه؟ المخاطب وهو الله. الوجه الثاني، اي نعم، ما هو الاستغاثة والندبة داخلة في النداء او مقيسة على النداء. نعم. لا هو يستغيث بالله اولا ثم يوجه خطابه للملائكة، فكأنه يستغيث بالله ليجعل الملائكة ترضى بما أو توافقه على ما يطلبه منه. أي نعم. نعم. الوجه الثالث وهو قول المازني أنه جمع الضمير ليدل على التكرار، فكأنه قال: رب ارجعني ارجعني ارجعني. ولا يخلو هذا القول عندي من بعد، عند من؟ عند الشيخ الأمين. يقول: ولا يخلو هذا القول عندي من بعد، والعلم عند الله تعالى. إذن يبقى القولان الأول والثاني. قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذه الآية الكريمة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذ، وأنهم لا يتساءلون يوم القيامة. وقد جاءت آيات أخرى تدل على ثبوت الأنساب بينهم، كقوله: يوم يفر المرء من أخيه، إلى آخره، إلى آخر الآية. وآيات أخرى تدل على أنهم يتساءلون، كقوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. والجواب عن الأول اللي هو الأنساب، يعني أن المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا. انقطاع الفوائد، ويعني كأنه نحن نستعمل هذا، ما تقول يعني أنت لك أخ بينك وبينه قطيعة، تقول: ليس لي أخ، مع أنه الأخ موجود، يعني لا فائدة من وجوده، كأنك تقول: لا فائدة من وجوده. فهنا يقول المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا، من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالآباء، لا نفي حقيقتها، وليس المقصود نفي الحقيقة. والجواب عن الثاني من ثلاثة أوجه: الأول أن نفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية، وإثباته بعدهما معا. هذا الوجه الأول، أنه نفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية، والتساؤل يكون بعد النفختين. الثاني أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط، وإثباته فيما عدا ذلك، وهو عن السدي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. إذن الوجه الأول في الجمع بين الآية التي فيها نفي التساؤل والآيات التي فيها السؤال، قال: المنفي هو السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية، والمثبت ما كان بعدهما معا. الوجه الثاني أن السؤال المنفي هو عند اشتغالهم بالصاق والمحاسبة والجواز على الصراط، وفيما بعد ذلك هو المثبت، السؤال المثبت. الوجه الثالث أن السؤال المنفي سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوطهم من الإعطاء، ولو كان المسؤول أبا أو ابنا أو أما أو زوجا. هذا هو المنفي. ذكر هذه الأوجه الثلاثة أيضا صاحب الإتقان. قوله تعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار يزعمون يوم القيامة أنهم ما لبثوا إلا يوما أو بعضا، وقد جاءت آيات أخرى يفهم منها خلاف ذلك، كقوله تعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن، وذلك أن بعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، وبعضهم يقول لبثنا ساعة، وبعضهم يقول لبثنا عشرا. ووجه دلالة القرآن على هذا أنه بين أن أقواهم إدراكا وأرجحهم عقلا وأمثلهم طريقة هو من يقول إن مدة لبثهم يوما، وذلك قوله تعالى: إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. فدل ذلك على اختلاف أحوالهم في مدة لبثهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بهذا انتهى الكلام عما في سورة المؤمنون. انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى الكلام عن آيات سورة النور. قال في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال: هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نكاح الزواني والزنات على الأعفاء والعفائف، ويدل لذلك قوله: محصنات غير مسافحات، وقوله: محصنين غير مسافحين. وقد جاءت آيات أخرى تدل على بعمومها على خلاف ذلك، قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، وقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. والجواب عن هذا مختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في حكم تزوج العفيف للزانية أو العفيفة للزاني. فمن يقول هو حرام يقول: هذه الآية مخصصة لعموم وأنكحوا الأيام منكم وعمومي وأحل لكم ما وراء ذلكم. والذين يقولون بعدم المنع هم الأكثر أجابوا بأجوبة منها أنها منسوخة بقوله: وأنكحوا الأيام. واقتصر صاحب الإتقان على النسخ، وممن قال بالنسخ سعيد بن المسيب والشافعي. ومنها يعني من الأجوبة أن النكاح في هذه الآية الوطء، وعليه فالمراد بالآية أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا. ومنها يعني من الأجوبة أن هذا خاص لأنه كان في نسوة بغايا، في نسوة بغايا كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، لأن ذلك هو سبب نزول الآية. فزعم بعضهم أنها مختصة بذلك السبب بدليل قوله: وأحل لكم، يعني ما وراء ذلك، وقوله: وأنكحوا الأيام. وهذا أضعفها، يعني أضعف الأقوال، أنه خاص بمن يعني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، خاص بالنساء البغايا، للنساء البغايا كما هو مذكور في سبب نزولها. لكن نحن نعلم أن القاعدة العامة هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذلك كان هذا أضعف الأجوبة. وقوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هذه الآية الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رميت به، وذلك يؤيد ما قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أن معناها الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبين من النساء وللطيبات من النساء. أي فلو كانت عائشة رضي الله عنها غير طيبة لما جعلها الله زوجة لأطيب الطيبين صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا فالآية الكريمة يظهر تعارضها مع قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، إلى قوله مع الداخل، وقوله أيضا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. إذ الآية الأولى دلت على خبث الزوجتين الكافرتين مع أن زوجيهما من أطيب الطيبين، وهما نوح ولوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. والآية الثانية دلت على طيب امرأة فرعون مع قبح زوجها. والجواب أن في معنى الآية وجهين للعلماء. الأول، وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما وروي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك كما نقله عنهم ابن كثير واختاره ابن جرير، أن معناها الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. أي فما نشبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام خبيث هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منه. ولذا قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. وعلى هذا الوجه فلا تعارض أصلا بين الآيات، فلا تعارض بين الآيات. الوجه الثاني هو ما قدمنا عن عبد الرحمن بن زيد، وعليه فلا إشكال ظاهر بين الآيات، والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن قوله الخبيثات للخبيثين إلى آخره على هذا القول من العام المخصوص بدليل امرأة نوح ولوط وامرأة فرعون، العام المخصوص. وعليه فالغالب تقييد كل من الطيبات والطيبين والخبيثات والخبيثين لجنسه وشكله الملائم، يقيدهم الله في الخبث أو الطيب، مع أنه تعالى ربما قيد خبيثة بطيب كامرأة نوح ولوط، أو طيبة بخبيث ربما، يعني وهذا قليل، يعني كم تساوي هذه في النسبة، حتى لو قلنا إنه فقط بين الأنبياء وأزواجهم وبين أكثر الكافرين فرعون وزوجته، فهذا قليل، ولذلك عبر عنه بربما، عبر عنه بربما. قال: لحكمة بالغة، كما دل عليه قوله: وضرب الله مثلا للذين كفروا، وقوله: وضرب الله مثلا للذين آمنوا، مع قوله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فدل ذلك على أن تقييد الخبيثة بالطيب أو الطيبة بالخبيث فيه حكمة لا يعقلها إلا العلماء، وهي في تقييد الخبيثة بالطيب أن يبين للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان، وإنما ينفعه عمله. ألا ترى أن أعظم ما يدافع عنه الإنسان زوجته، وأكرم الخلق على الله رسله. فدخول امرأة نوح وامرأة لوط النار كما قال تعالى: فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر من الاحتراز من الاغترار بالقرابة من الصالحين والأعلام، بأن الإنسان إنما ينفعه عمله، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، إلى آخر الآية. كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يعلم منه أن الإنسان إذا دعته الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره، وأحسن عمله وصبر على القيام بدينه، أنه يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين يخالطهم ويعاشرهم. ف فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين كامرأة نوح ولوط، والطيب طيب وإن خالط الأشرار كامرأة فرعون، ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختيارا كما دلت عليه أدلة أخرى. ونكتفي بهذا، نقف عند الموضع قبل الأخير في سورة النور، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.